الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
ما زلنا مع الموافقات والكلام على مسألة الموانع وأيضا مسألة الصحة والبطلان في الكلام على الأحكام الوضعية. نعم، المسألة الثانية في معنى البطلان وما يقابل معنى الصحة، فله معنيان، أحدهما أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا. الباطل هو الذي لا يجزئ، الباطل هو الذي ليس بصحيح، الباطل هو الذي لا يترتب عليه آثار. قلنا عقد نكاح باطل إذا لا يترتب عليه آثار، لا يملكها ولا تملك ما 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 كتب لها. عقد البيع باطل إذا لا يملك البائع الثمن ولا يملك المشتري السلعة. هذا معنى البطلان، فهو أن يراد به عدم ترتب الآثار العمل عليه في الدنيا. كما نقول العبادات أنها غير مجزئة ولا مبرمة للذمة ولا مسقطة للقضاء، فكذلك نقول أنها باطلة بذلك المعنى. غير أن هنا نظرا فإن كون العبادة باطلة إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيها حسب ما هو مبين في موضعه. ولكن قد تكون المخالفة راجعة إلى نفس العبادة فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقا كالصلاة من غير نية فهي باطلة، معناها يعني أتى بها بأركانها وشروطها، يعني الذي جعلها باطلة أنه لم يأتي بهذا الشرط أو لم يأتي بهذا الركن أو ناقص ركعة أو سجدة أو ذلك مما يخل بها في الأصل، وقد تكون راجعة لوصف خارجي مفكع عن حقيقتها، وإن كانت متصفة به كالصلاة في الدار المغصوبة وإن كان الخلاف فيها وارد بين العلماء. فيقع الاجتهاد في اعتبار هل الجهة منفكة أو ليست منفكة، فتصح الصلاة لأنها واقعة على الموافقة للشارع ولا يضر حصول المخالفة من جهة الوصف، فيأثم في المخالفة الوصف وتصح الصلاة. أو في اعتبار الاتصاب فلا تصح بل تكون في الحكم باطلة من جهة أن الصلاة الموافقة إنما هي المنفكة عن هذا الوصف وليس الصلاة في الدار الموصوبة كذلك، وهكذا سائر ما كان معه. طبعا هنا انفكاك الجهة الأصل فيها حتى يعني يتقن طالب العلم مسألة انفكاك الجهة، لأنه كثير ما يسمع بأن الجمهور يقولون مثلا البيع وقت النداء هو صحيح ولكن يأثم صاحبه، يقصدون بذلك أن الجهة مفكة. طيب معرفة الجهة المفكة من وين؟ الجهة المفكة تعرف من العموم، إذا كان النهي ليس خاصا بالحالة نفسها فيكون هنا الجهة مفكة، يعني لو كان عاما كالحرير، الحرير محرم لبسه سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فإن ستر العورة بالحرير فالجهة هنا تكون منفكة والصلاة تصح بذلك ويأثم صاحبها لأنه ستر العورة بمحرم وهو الحرير. ونقول أيضا في العادات أنها باطلة بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعا من حصول أملاك واستباحة فروج وانتفاع المطلوب، ولما كانت العاديات في الغالب راجعة إلى مصالح الدنيا كان النظر، عليكم السلام وبركاته، كان النظر فيها راجعا إلى اعتبارين، أحدهما من حيث هي أمور مأذون فيها أو مأمور بها شرعا، الثاني من حيث هي راجعة إلى مصالح العباد. فأما الأول فاعتبره قوم بإطلاق وأهملوا النظر من جهة المصالح وجعلوا مخالفة أمره مخالفة لقصده بإطلاق كالعبادات المحضة، سواء وكان كأنهم مالوا إلى جهة التعبد. جاءت في كتاب المقاصد بيان أن في كل ما يعقل معناه تعبدا، وإذا كان كذلك فمواجهة أمر الشارع بالمخالفة يقضي بالخروج في ذلك الفعل عن مقتضى خطابه، لأن مجرد المخالفة تفعل ذلك، والخروج في الأعمال عن خطاب الشارع يقضي بأنها غير مشروعة. ما دام قد خرج عن خطاب الشارع إذن هو غير مشروع، المشروع منطبق عليه خطاب الشارع، وغير مشروع باطل. فهذا كذلك كما لم تصح العبادات الخارجية عن مقتضى خطاب الشارع. المسألة هنا أيضا فيها دقة النظر في مسألة انفكاك الجهة، فاعتبار الانفكاك فتصح الصلاة لأنها واقعة على الموافقة للشارع ولا اعتبار على المصلحة، على اعتبار المصلحة، بمعنى أن المعنى الذي لأجله كان العمل باطلا ينظر فيه، فإن كان حاصلا أو في حكم الحاصل بحيث لا يمكن التلافي فيه بطل العمل من أصله وهو الأصل فيما نهى الشرع عنه. والحق لابد أن تعرف أن هذه المسألة كما قلت تطبيق المسألة بدقة النظر على مسألة انفكاك الجهة هو مسألة التعميم في النهي أو التخصيص في النهي. فإن كان النهي خاص جاء خاصا فلا بد أن تقول عدم انفكاك الجهة وأن المسألة ترجع على البطلان والفساد. وإن كانت المسألة على التخصيص على التعميم لا انفكاك الجهة فيكون العمل صحيحا ويأسم صاحبه. الله هو الأصل فيما نهى الشرع عنه لأن النهي يقتضي أن لا مصلحة للمكلف فيه. وإن ظهرت مصلحته لبادء الرأي فقد علم الله أن لا مصلحة في الإقدام وإن ظنها العامل وإن لم يحصل له ولا كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلفيه. أزمعك الشريف أحسن الله عليك. طيب هنا كما قلنا أن النهي يقتضي أن لا مصلحة للمكلف فيه وإن ظهرت مصلحته لبادء الرأي فقد علم الله أن لا مصلحة في الإقدام وإن ظنها العامل وإن لم يحصل ولا كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلفيه لم يحكم بإبطال ذلك العمل كما يقول مالك في بائع المدبر إنه يرد إلى أن يعتقه المشتري فلا يرد فإن بيع إنما منع لحق العبد في العتق لأنه دبر أو لحق الله في العتق الذي انعقد سببه من سيده وهو التدبير فإن البيع يفوت عليه يفيته في الغالب بعد موت السيد فإذا اعتقه المشتري حصل قصد الشارع في العتق فلم يرد لذلك لأن المطلوب قد حصل. وكذلك الكتابة الفاسدة ترد لما ما لم يعتق المكاتب. كذلك بيع الغاصب للمغصوب موقوفا على إجازة المغصوب منه أو رده لأن المنع إنما كان لحقه. وهنا عندنا قاعدة عامة لابد من حفظها وهي كل صاحب حق له أن يسقط حقه متى شاء. كل صاحب حق له أن يسقط حقه متى شاء وإن أسقطه له أن يكون في القابل مطالبا له كالمرأة التي تسقط حقها في المبيت فإنها تستطيع في أي وقت تقول في المستقبل ما أريد إسقاط المبيت لكنها لا تسأل عما مضى. ولأن المنع كان لحقه فإذا أجازه جاز ومثل البيع والسلف منيع عنه فإذا أسقط مشترط السلف شرطه جاز مع أقدام ومضى على بعض الأقوال وهذا كله الحنفية يقولون به نعم. وقد يتلافى بإسقاط الشرط شرعا كما في حديث بريرة وعلى مقتضى جر الحنفية في صحيح العقود الفاسدة هكذا هو هذا حال الحنفية. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اشترط لهم الولاء كان ذما وتقريعا وتوبيخا لهم لأنه قال إنما الولاء لمن أعتق. وهنا كنكاح الحنفية يصحون كنكاح الشغار والدرهم بدرهمين يقولون كيف يكون صحيحا أن تعطي المهر لأنه قال زوجتك ابنتي على زوج ابنتك بلا مهر فيقول يصح بالمهر فنقول لكل واحدة مهر المثل والدرهم بدرهمين الدرهم مقام الدرهم ونحوهما إلى غير ذلك من العقود التي هي باطلة على وجه فيزال ذلك الوجه فتمضي العقد. فمعنى هذا الوجه أن نهي الشارع كان لأمر فلما زال ذلك الأمر ارتفع النهي كأنه العلة مع الحكم على ما قاله الحنفية. وهذا يجعلون العقد في هذه الحالة لا يجعلونها باطلا وعند الجمهور يكون باطلا إنما عند الحنفية يكون فاسدا. فإذا ارتفع صار العقد موافقا لقضي الشرع إما على حكم الانعطاف نعم وانسحاب أثار العقد الأول على ما تم به بعد زوال الوصف إن قدرنا رجوع الصحة إلى العقد الأول أو غير حكم الانعطاف إن قلنا تصحيحه وقع الآن لا قبل بالمعنى أنه لما زال الشرط المفسد صار العقد على أوليته وهو الصحة أو صحة بعد زوال الشرط المفسد. وهذا الوجه بناء على أن مصالح العباد مغلبة على حكم التعبد في هذا الباب لأن المعاملات في المعاملات لابد أن تغلب فيها مصلحة العباد. والثاني من الإطلاقين أن يرد البطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة وهو الثواب. يعني تقول باطل ليس معناه أن ما تبرأ الذمة ويقول باطل يبقى لا تبرأ الذمة وأيضا لا ثواب له في الآخرة. لكن دعنا نقول أن هذه المسألة فيها تفصيل لأنه كما قال ابن تيمية المبتدع المخلص النية يعني هو ابتدع تأويلا ما ابتدع قاصدا. المبتدع المخلص النية قد يثاب على إخلاص النية عند الله جل وعلا وإن كانت بدعته مردودة عليه وقد يأثم بها. ويتصور ذلك في العبادات والعادات اللي هي إبطال الثواب، فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول، أنه لا يترتب عليها جزاء لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمر بها، وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها ثواب أيضا، كالذي يتعبد وتوفرت شروط الأركان لكنه تعبد رياء للناس، فإن العبادة تسقط عنه لا يطالب بها، لا يطالب بها، لكنه بالرياء قد أحبط ثوابه. فتجعل العبادة غير مجزية ولا ترتب عليها أثرها، وسياق المتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والأذى، قد قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك. في الحديث أبلغي زيدا بن أرقم، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب. وطبعا هذا في ظن عائشة، في ظنها، ولكن الأمر ليس على ذلك، وهذا على تأويل من جعل الإبطال حقيقة، وهي ليست المسألة على الحقيقة. وتكون أعمال العادات باطلة أيضا، بمعنى عدم ترتب الثواب عليها، سواء علينا أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا، فالأول العقود المفسوخة شرعا، والثاني كالأعمال التي يكون الحامل تعاقد مفسوخة شرعا كبيع ما لم يملك أيضا عليكم السلام كاتب، وربح ما لم يضمن طبعا في هذا الباب. وثانيا كالعملات يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة من غير التفات إلى خطاب الشرع، كالأكل والشرب والنوم أشبهها، فالعقود المنعقدة بالهوى ولكنها وافقت الأمر أو الإذن الشرعي بحكم الاتفاق لا بقصد إلى ذلك، فهي أعمال مقررة شرعا لموافقتها الأمر أو الإذن بما ترتب عليها من المصلحة في الدنيا، فروع في هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشرع، وتبقى جهة قصد الامتثال مفقودة، فيكون ما ترتب عليه في الأخيرة مفقودة. والمعنى أنه لو عقد عقدا صحيحا وهذا العقد لم ينتهي فيه أثرا في الأخيرة، فإن العقد إن وافق مقصد الشرع أو وافق مطابقة التشريع فإنه يصح وتترتب عليه الأثار الدنيوية، نعم، لكن لا يكون له أجر في ذلك، كالذي يأتي امرأته ولا ينتوي، هو يريد المتعة ويريد المتعة ولا ينتويان القربة إلى الله تعالى ولا ينتويان الولد، فهؤلاء لا يترتب على فعلهما الأثار في الآخرة وهي الثواب، ولكن مصلحة الدنيوية قد حدثت، فأكون بذلك كعقود نكاح أيضا في هذا الباب، لأنه لا يحتسب عند الله جل وعلا فلا ثواب له، ولكن تأتيه مصلحة الدنيا كل بحسبه في هذا الباب. احنا قلنا العادات قاعدة عامة، العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات، الحصل أن هذه الأعمال التي كانت أو كان الباعث عليها الهوى المجرد إن وافقت قصد الشرع بقيت ببقاء حياة العبد، فإذا خرج من الدنيا فنيت بفناء الدنيا وبطلت، يعني المعنى لم يثبت له الأجر في الآخرة، والمهم عند الإنسان هو ما يثبت لا ما يفنى، هو ما يبقى لا ما يفنى، نعم. ولذلك يعني مغبون جدا من لم يحتسب فيما يقدم عليه. قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وأيضا قد يقال لهم قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. قال الله تعالى أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وما أشبه ذلك ما هو النص أو الظاهر، وفي إشارة إلى هذا المعنى. فمن هنا أخذ من تقدم بالحزم في الأعمال العادية أن يضيفوا إليها قصدا يجدون أعمالهم في الآخرة، كما قلنا أن القاعدة العامة في هذا الباب العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات، العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.